إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من شرح المنظومة السفارينية في عقيدة أهل الأثر، أي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولازلنا نتكلم عن الإيمان، ومذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وكان آخر ما تكلمنا فيه في المرة الماضية أننا قلنا أن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان، وذكرنا أن الإجزاء في الأعمال هو براءة الذمة من عهدة الأمر، أن الله جل وعلا إذا أمرنا بأمر فامتثلنا لهذا الإجزاء ولا بد من. نحن إذا ذكرنا الإجزاء فإنما نقصد بالإجزاء هو براءة الذمة من عهدة الأمر، فلا يعود المرء مطالبا بإعادة هذا العمل أو هذا الفعل الذي أمر بفعله. فالصحيح في ذلك كما ذكرنا لكم أن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. والإجزاء كما ذكرنا لكم حتى يعني تترسخ المعلومة هي براءة الذمة من عهدة الأمر، والثواب في مقابل أو ما يلزم من الإجزاء هو الثواب على الطاعة، الثواب أي الجزاء على الطاعة. وذكرنا لكم أيضا أنه يلزم من الإجزاء الثواب، إذا قلنا أن هذه الصلاة مجزئة فلا بد أن تكون هذه الصلاة أيضا مثابا عليها فاعلها، إذن هنالك تلازم. لكن الإجزاء والثواب قد يجتمعان وقد يفترقان، فمن أدى العبادة صحيحة كاملة فصلاته أو عبادته أيا كانت مجزئة ويكون صاحبها مثابا عليها. في هذه الحالة كما ذكرنا لكم يجتمع الإجزاء أي قبول العبادة ويجتمع أيضا الثواب، لكن إن قارن هذه الطاعة معصية من المعاصي فإن هذه الطاعة تكون مجزئة ولا ثواب عليها، ولا ثواب عليها، أي الثواب ينقص بحسب تلك المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: رب صائم حظه من صيامه العطش، رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهنا الطاعة أجزأت أي سقطت وبرئت الذمة من عهدة الأمر، لكن صاحبها لم يثب عليها. لماذا؟ لأن هنالك معصية قابلت هذا الثواب فأحبطت هذا الثواب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى مواليه. فهذه المعصية قابلت الثواب ولم تقابل الإجزاء، قابلت الثواب ولم تقابل الإجزاء. هذا النوع الثاني. النوع الأول كما قلنا لكم أن الطاعة الكاملة تكون مجزئة ومثابا عليها صاحبها. النوع الآخر الطاعة التي قارنتها المعصية فهذه تكون مجزئة لكن لا ثواب عليها، لأن الطاعة قد قابلها معصية، قد قابلها معصية. النوع الثالث من افتراق الإجزاء والثواب هو الطاعة الناقصة. الطاعة الناقصة هذه يثاب المرء عليها ولا تبرأ الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بفعلها كاملة، ولا تبرأ الذمة إلا بفعلها كاملة. إذن انتبهوا إلى هذه الحيثية، انتبهوا إلى هذه الحيثية، نحن ذكرناها لكم في المرة الماضية وفي المرات الماضيات، وهذه مسألة لابد أن ننطلق منها. النوع الثاني الثالث أن العبادة تكون ناقصة، فيكون المرء مثابا لكن غير هذه العبادة غير مجزئة، هذه العبادة غير مجزئة. فإذا لم تكن مجزئة يكون المرء مثابا عليها، كمن مثلا صلى من غير وضوء، صلى من غير وضوء، هل صلاته صحيحة مجزئة؟ صلاته نقول غير صحيحة وغير مجزئة. هل هو مثاب عليها؟ نعم هو مثاب على هذه الصلاة، لكن كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في العبادة الناقصة التي يثاب فاعلها ولا تبرأ منها الذمة، أنه قسمها إلى عدة أقسام، قسمها إلى عدة أقسام، فقال إما أن تعاد هذه العبادة، إما أن تعاد هذه العبادة كمن صلى من غير وضوء كما مثلنا لكم، وكمن ذبح بشاة أو ضحى بشاة معيبة، بشاة عوراء، بشاة هزيلة، فهذه الشاة غير مجزئة، هذه الشاة غير مجزئة، وهذا العمل لابد من إعادته، لابد من إعادته. النوع الثاني من العبادات الناقصة التي ذكرناها لكم أن تكون هذه العبادة ناقصة، لكن هذه العبادة ماذا؟ تجبر ببدل، تجبر ببدل، كمن ترك مثلا التشهد الأوسط، كمن ترك التشهد الأوسط في الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، فإن هذا النقص يجبر بسجود السهو، وكمن ترك واجبا من واجبات الحج فإن هذا الواجب يجبر بدم، يجبر بدم، إذن يجبر ببدل، يجبر ببدل من جنسه، يجبر ببدل أو يجبر بشيء من جنسه. النوع الآخر أو الثالث من أنواع النواقص كما ذكرنا لكم كمن أدى الزكاة ناقصة، ومثلنا لكم لو أن رجلا وجبت عليه الزكاة فكانت الزكاة عليه 10,000 درهم أو 10,000 دينار فأخرج 5,000 دينار، هذا هل نقول بأن هذه العبادة يجب أن تعاد؟ هل تجبر ببدل أم تجبر بجنسها؟ قالوا تجبر بجنسها، يعني يؤتى بـ5,000 أخرى حتى يكتمل المطلوب من هذا الشخص وهو 10,000 دينار عليه زكاة 10,000 دينار، فأخرج منها 5 فبقي في حقه خمسة، فهذا النقص يجبر بجنسه، والذي قبله الذي ترك واجب من واجبات الحج أو الصلاة يجبر ببدل منه، يجبر ببدل من. النوع الآخر من النواقص هو من يأثم بتركه، يأثم فقط يأثم، وليس هنالك لا إعادة ولا جبر ببدل ولا جبر بجنس، كمن فوت صلاة الجمعة أو فوت الجهاد المتعين، فوت الجهاد المتعين، هذا ليس له فقط إلا التوبة، العمل لا يستطيع الإنسان أن يعيده مرة أخرى، يعني إنسان ترك الجهاد المتعين كيف يعيده؟ لا يستطيع أن يعيده، فهذا له التوبة. أما من مثلا ترك، قلنا لكم بعض الزكاة فهذا يجبر بجنسه، يجبر بجنسه، من ترك واجبا واجبات الصلاة يجبر ببدل منه سجود السهو، من ترك شرطا من شرائط الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة فإنه يجبر بماذا؟ فإنه يعاد مرة أخرى، يعاد مرة أخرى. وذكرنا لكم أيضا مسألة مقارفة المحظورات ومقارفة المحرمات، وذكرنا لكم أيضا أنها أو حكمها حكم ترك المأمورات، يعني لابد من التفريق بين ترك المأمورات وبين فعل المحظورات. في الأولى قلنا لكم إنسان ترك واجب من واجبات الصلاة، ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك جزءا من أجزاء الزكاة، فهذا قد ترك بعض الأمر، قد ترك بعض الأمر، لكن الإنسان قد يرتكب محظورا أي محرما من المحرمات، فهذه المحرمات منها ما يوجب فساد العبادة، منها ما يوجب فساد العبادة، كمن أفسد حجه، كمن أفسد حجه فهذا يؤمر بماذا؟ يؤمر بإعادة الحج، يؤمر بإعادة الحج. ومنهم أيضا من يرتكب مفسدا، لكن هذا المفسد لا يستدرك، هذا المفسد لا يستدرك، كمن أفسد جمعته، كمن أفسد جمعته فإن هذه الجمعة لا تستدرك، إنما يجب فيها التوبة، يجب فيها التوبة. ومنها ما يوجب كما قلنا لكم ارتكاب بعض المحظورات يوجب الجبر ببدل منه، كمن أيضا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، إنسان اصطاد صيدا وهو محرم، ارتكب محرم ولم يترك واجبا، هو لم يترك واجبا في الإحرام، الإحرام في الإحرام أو في الحج أيها الإخوة، بعض الناس في الحج قد يخلع الإحرام، بماذا يجبر؟ ترك واجب من واجبات الحج، إما يجبر بصيام 3 أيام أو يجبر بإطعام 6 من مساكين الحرم أو يجبر بدم، يجبر بدم. أما ارتكاب محظور من محظورات الإحرام كمن قتل صيدا، كمن قتل صيدا فهذا يجبر بمثله، قال الله عز وجل لم يقتله منكم تعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا بعض المحظورات إذا ارتكبها الإنسان حكمها حكم ترك بعض الواجبات، كمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فيجبر ببدل منه، يجبر ببدل منه. النوع الآخر الذي يحبط العمل لكن أو يحبط الجزاء لكن لا يحبط العمل، كشهادة الزور، كشهادة الزور للصائم، كشهادة الزور للصائم والعمل بشهادة الزور، هذا محظور من محظورات الصيام، وهذا المحظور يحبط العمل لكن لا يحبط ماذا؟ لا يحبط الأجر، لا يحبط الصحة، لا يحبط الصحة. فهذه المسائل أيها الإخوة لا بد أن ننتبه لها، لا بد أن ننتبه لها، وهذا الكلام هو الذي تكلمنا فيه في المرة الماضية. وهذا الكلام أيها الإخوة يقودنا إلى مسألة ولا بد أن نتكلم فيها، وهي مسألة ما يسمى الكفر دون كفر والفسق دون فسق والظلم دون ظلم والنفاق دون نفاق والشرك دون شرك. تنبني أتعمدت الإطالة فيها لأنها مسألة مهمة جدا تنبني عليها مسائل كثيرة، وذكرنا بعضا منها في المرات الماضيات حينما ذكرنا شبه الخوارج وشبه المعتزلة وشبهات المرجئة، أنهم قالوا بأن الإيمان لا يتبعض، أن الإيمان لا يتبعض. فالمرجئة حينما قالوا بأن الإيمان هو التصديق قالوا ذلك تهربا من ماذا؟ من تبعض الإيمان، لأنهم قالوا لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق والقول والعمل فإن الرجل يكذب، الرجل يكذب والرجل قد يزني والرجل قد يسرق، وكثير من المسلمين يقعون في المعاصي وفي المحظورات، فهربوا من هذه المسألة وقالوا بأن الإيمان هو التصديق حتى لا يقعوا في تكفير الناس، حتى لا يقعوا في تكفير الناس، واعتبروا القول والعمل من مكملات الإيمان، من مكملات الإيمان. في مقابلهم المعتزلة والخوارج، أولئك قالوا بأن القول والعمل أي المعتزلة هو شرط في صحة الإيمان، والخوارج قالوا القول والعمل شطر أي ركن من أركان الإيمان، أولئك قالوا شرط وأولئك قالوا شطر، وفي النهاية التزموا أن من ارتكب محظورا أو ارتكب محرما فإن إيمانه يبطل. ونحن كما ذكرنا لكم ومثلنا لكم في العبادات أن الإيمان كذلك، بمعنى أن الإيمان منه ما يتبعض ومنه ما يعني من ترك المحظورات ما لا يبطله، ومن فعل المحظورات ما لا يبطله، ومنه ما يبطله، ومنه ما لا بد أن يأتي يعني بجبره أو بجنسه. هذا الكلام سنفصل فيه إن شاء الله في هذا الدرس. لكن شبهتهم واحدة، يعني الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم كما قلنا لكم شبهتهم واحدة، أن الإيمان لا يتبعض، لا يتبعض، وإذا نقص وذهب أحد أجزاء وتركيبات الإيمان فإن عندهم الإيمان يزول. ومثلوا على ذلك بالعشرة، قالوا العشرة إذا زال منها واحد، إذا زال من العشرة واحد قال لم يعد اسمها عشرة ولم تعد عشرة. وأيضا دائما مثلوا بمادة تسمى يسمونها السنكجبين، وهي مادة مركبة من الخل ومركبة من العسل، قالوا إذا زال العسل أو زال الخل لم تعد هذه المادة تسمى بالسكنجبين، لم تعد تسمى بالسكنجبين. فهذه هي أصل يعني شبهتهم، شبه عقلية، شبه عندهم إما عقلية أو شبه لغوية، إما شبه عقلية أو شبه لغوية. وكما ذكرنا لغوية، وكما ذكرنا لكم أن أكثر ما يؤتى الناس إما من جهة الألفاظ المتشابهة أو المعاني المتشابهة، إما الألفاظ المتشابهة أو المعاني المتشابهة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رد ذكرناه لكم ونعيده عليكم في هذا الموضوع، الرد يكون على أهل البدع في هذا الموضوع بمقامين، وهي أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء. الأمر الثاني أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الثبوت. الآن المقام الأول وهو أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، أجزاء الإيمان أو أحد شعب الإيمان يزول الإيمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. هل إذا زالت شعبة من شعب الإيمان الإيمان أم لا يزول الإيمان؟ بالطبع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني ذكر لهم أن الحقائق الموجودة سواء في الأعيان أو في الأعراض أي في الصفات إذا زال بعضها، إذا زال بعضها، عندنا إنسان لو زالت يده أو زالت رجله أو صفة معينة للإنسان، مثلا له لون أو له شعر، إذا زال بعض شعره هل يزول كل شعره؟ الحقائق الموجودة إما أعيان وإما صفات أعراض يعني تزول، تعرض وتزول، هل يلزم من زوال بعض أجزائها زوال باقي الأجزاء، سواء كانت هيئة اجتماعية أو كانت مركبة، أو كانت مركبة كالمادة التي ذكرناها لكم وهي مادة السكنجبين. فهذا الكلام فيه مقال. فالآن نقول لهم هذا الشيء المجتمع سواء كان هيئة أو كان مادة مركبة لا يلزم من زوال المادة الأولى زوال المادة الثانية، بمعنى رقم 10 لو أزلنا منه واحد، هل التسعة تزول أم تبقى التسعة؟ يبقى تسعة. إذن لا يعني زوال رقم من أرقام العشرة، رقم عشرة إذا أزلنا منه رقم لا يعني زوال التسعة. الذي زال حقيقة من الذي زال؟ رقم واحد، وبقي تسعة. مثلا عندنا عشر بقرات، لو ماتت بقرة هل يعني أن البقرة التي ماتت أنه قد مات باقي البقر، أم بقي عند هذا الإنسان تسع بقرات؟ بقي عنده تسع بقرات. فهؤلاء يعني يمثلون على رقم العشرة المركبة. فأكثر ما يقولون وما يدعون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون أن الهيئة الاجتماعية زالت، أو يقولون الصورة المجتمع المجتمعة زالت، أو أن الاسم زال، أو أن الاسم زال. حينما نناقشهم ونتكلم معهم نقول لهم يعني نحن نسلم لكم أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مثل كما كانت من قبل، لم تبقى كما كانت من قبل، وهذا الشيء لا ينازع فيه أحد. ومادة السكنجبين لم تعد كما كانت من قبل، هذه مسألة لا ينازع فيها أحد من الناس، أحد من الناس. لكن الدار والبيت والشجرة إذا زال بعضها هل تزول الشجرة أم يبقى جزء من الشجرة؟ يعني لو أزلنا بعض أغصان الشجرة وأزلنا بعض أغصاء بعض أوراقها وبعض جذوعها، هل تزول الشجرة أم تبقى الشجرة شجرة لكن تسمى شجرة ناقصة؟ كذلك الإنسان الذي مثلنا لكم به آنفا، لو زالت قدمه وزالت رجله وزالت عينه وزال أنفه وزالت أذنه، هل يبقى إنسان أم لا يبقى إنسان؟ يبقى، نعم يبقى إنسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فهذه البهيمة المكتملة الخلق المجتمعة الخلق، يأتي الإنسان إلى هذه الدابة وقد يقص قرونها، قد يقص قرونها ويأتي إليها وقد يبتك آذانها، لكن هل تبقى البهيمة بهيمة؟ نعم تبقى هذه البهيمة بهيمة كما هي، لكنها بهيمة ناقصة. الآن يبقى الكلام مع هؤلاء في مقام آخر، هل يزول الاسم بزوال بعض الأعضاء؟ بمعنى أننا إذا أزلنا من العشرة رقم وأصبحت تسعة، هل يزول الاسم أو لا يزول؟ لو أن إنسان قطعنا يده أو قطعنا رجله أو فقأنا عينه أو جدعنا أنفه، هل يزول اسم الإنسان عن هذا الإنسان؟ بالطبع إذن المسائل ليست سيان. هذا البحث كما يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: لأهل البدع ولأهل الباطل هذا بحث لفظي، هذا البحث لفظي، ويقول لهم إن من المركبات ما يعني المركبات ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، بعض المركبات يكون التركيب شرط في إطلاق ذلك الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك. إذن بعض المركبات يكون التركيب شرط في إطلاق الاسم. وأذكر أنني مثلت لكم يعني قبل أربعة دروس بالكيك، مادة الكيك التي تؤكل، أو الباستا أقول إخواننا يعني الليبيين، فهذه المادة مركبة من البيض ومركبة من الطحين ومركبة من الفانيلا والبيكنج باودر والسكر، بالطبع إذا زاد الاسم يزول هذا الاسم يزول. وكذلك اسم العشرة أو رقم العشرة يزول الاسم، يزول الاسم ولا تبقى العشرة عشرة. وكذلك مادة السكنجبين المركبة كما قلنا لكم من الخل ومن العسل، إذا زال أحد أجزائها الاسم ذهب، الاسم ذهب. هذا القسم الذي يكون التركيب شرط في الاسم، لكن هنالك مواد أو أشياء لا يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، وهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المواد والمركبات المتشابهة الأجزاء. المواد والمركبات المتشابهة الأجزاء، مثل الطحين إذا أجزلنا بعضه، يعني إنسان عنده 10 كيلو طحين، أو عنده طن كما يقال من الشعير، إذا أزلنا بعض الشعير هل يزول اسم الشعير؟ كذلك إنسان عنده كمية من التراب فأزال نصف هذا التراب، هل يزول يبقى التراب ترابا سواء زادت كمية التراب أو نقصت كمية التراب؟ البر سواء نقص البر أو زاد يبقى البر برا والشعير شعيرا والقمح قمحا. وكذلك لفظ العبادة، لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك، كل هذه الأشياء يطلق الاسم على قليلها وكثيرها. يعني إنسان لو صلى ركعتين نافلة يقال عنها طاعة، وإذا صلى 10 يقال عنها طاعة. لو أن إنسان قام من الليل 4 ركعات هو قام بجزء من الطاعة، فنقصان الطاعة وزيادة الطاعة لا يغير مسمى الطاعة، لا يغير مسمى الطاعة. كذلك القرآن، القرآن يقال على جميع أجزاء القرآن قرآن، ويقال على الجزء الواحد قرآن. لو أن الإنسان معه مثلا مصحف فيه أو كتاب فيه سورة البقرة فيقال عنه قرآن، ويقال عن سورة قل هو الله أحد يقال عنها قرآن، ويقال عن الفاتحة قرآن. فكلمة القرآن تطلق على كثير القرآن وعلى قليله، سواء كانت كل السور أو بعض السور أو بعض أجزاء السور، فلفظ القرآن يطلق على الكثير ويطلق على القليل. فزوال بعض السور أو زوال بعض الآيات لا يغير مسمى القرآن، كذا الطاعة وكذا الإحسان وكذا الدعاء وكذا الصدقة وكذا الإحسان. كذلك يعني نقول لكم لفظ البحر، البحر يا أيها الأخوة لو نقص بعضه أو نقص جزء منه لا يزول اسم البحر. كذلك لفظ القرية، قرية لو زال نصف القرية هدمت نصف القرية تبقى القرية قرية. كذلك الدار، لو أن الإنسان عنده دار مكونة من 5 غرف فهدم غرفتين أو هدم 3 غرف تبقى الدار دارا، تبقى الدار دارا. وكذلك المسجد، ويطلق على قليله وكثيره. فكثير من هذه الأشياء يطلق الاسم على كثيرها وعلى قليلها. وكذلك الحيوانات يطلق يقال هذه حيوانات على قليلها وعلى كثيرها. وكذلك الشجر يطلق على كثيره وعلى قليله. كذلك الأعيان، أعيان الإنسان كما ذكرنا لكم، إنسان مجتمع الخلق لو ذهب بعض أجزائه، ذهبت الرجل أو ذهبت اليد أو ذهبت العين، يبقى اسم الإنسان إنسان، يبقى اسم الإنسان إنسان. وكذلك الحيوان كالحمار مثلا لو ذهبت رجله أو ذهب ذيله أو ذهبت أذنه يبقى الحيوان حيوانا، الحمار يبقى حمارا، والفرس يبقى فرس، والفرس يبقى فرس. فإذا يعني صح يعني قولنا أن المركبات على قسمين، المركبات على قسمين، منها ما إطلاق الاسم شرط في التركيب، ومنها إطلاق الاسم ليس شرطا في التركيب، بطل قول هؤلاء سواء في الأولى أو في الثانية. لا يلزم، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال باقي الأشياء. الاسم الصوت مسموع الآن يا أخوان؟ الصوت مسموع، هل الصوت واضح؟ طيب، إذن يعني ذكرنا لكم نوعين من المركبات. نوع إطلاق الاسم عليه شرط من شروط تركيبه، إطلاق الاسم عليه شرط من شروط تركيبه، كمادة السكنجبين، كمسمى الكيك، كرقم العشرة، ومنها ما ليس شرطا، ما ليس شرطا في إطلاق الاسم، التركيب ليس شرطا في إطلاق الاسم. ومثلنا عليكم، ممثلنا لكم بالقرية وبالمسجد، الإنسان أنه لا يزول اسمه لو زال بعض أجزائه، لو زال بعض أجزائه. فزوال الاسم بحث لفظي فقط، ولكن الحقيقة حتى في المواد التي إطلاق الاسم شرط من تركيباتها لا يلزم من ذلك زوال الحقيقة، لا يلزم من ذلك زوال باقي الأجزاء. وكذلك لفظ الإيمان أيها الأخوة، نحن مثلنا لكم هذا الكلام، كذلك لفظ الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني من لم يزل الأذى عن الطريق هل يزول عنه اسم الإيمان؟ قطعا لا يزول عنه اسم الإيمان، لا يزول عنه اسم الإيمان. كالقرية التي زال بعض بيوتها لا يزول عنها اسم القرية، وكالإنسان إذا زالت بعض أجزائه قطعا لا يزول عنه مسمى الإنسان. فكذلك الإيمان أنه مكون من شعب، إذا زالت بعض شعبه لم يزل مسمى الإيمان، وقد ثبت ذلك صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. إذن هذا الرجل نقص من أعماله الكثير والكثير والكثير والكثير، حتى لم يبق في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان. إذن الإيمان يتبعض والإيمان ينقص، فعلم أن بعض الإيمان يزول وبعضه يبقى، وهذا ينقض يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسائل التي قبلها ذكرناها مسائل العقلية، هذا كله ينقض قول الخوارج وقول المرجئة وقول المعتزلة، ويرد مآخذهم الفاسدة، ويبين كما قلنا لكم أن مسمى الإيمان مثل مسمى القرآن ومثل مسمى الصلاة والحج. وكذلك هذه العبادات كما ذكرنا لكم يعني في هذا بداية هذا الدرس والدروس السابقة، أن هذه العبادات أيضا فيها من النواقص ما تزيل اسمها وتزيل حقيقتها، ومنها ما لا يزيل اسمها ولا يزيل حقيقتها، كمن يعني ترك بعض واجبات الحج فإن الحج يبقى حجا، ومنها ما يزيل كماله المستحب، ومنها ما يزيل الواجب كما ذكرنا لكم، ومنها ما يزيل اسمها ويلزم من ذلك الإعادة، يلزم من ذلك الإعادة. وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، يعني بعض كمالات الصلاة الإنسان لو تركها مثل قراءة سورة مع الفاتحة تنقص كمال الصلاة المستحب، ومنها ما ينقص واجبها، ومنها ما ينقص واجبها كمن ترك التشهد الأوسط، ومنها ما ينقض صحتها، ومنها ما ينقض صحتها. إذن الإيمان كذلك فيه كما في الصلاة وكما في الزكاة وكما في الحج، كيف لا، والله جل وعلا قد سمى الصلاة إيمانا، فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآن في اعتراض على هذه المسألة، وهو يعني أصل الموضوع الذي يعني نتكلم فيه إن شاء الله. بعض الناس قد يقول هذا جزء من الحقيقة وهذا ليس جزء من الحقيقة، يعني مثل بعض الناس غير صحيح ليس في محله، يقول هذه من أصل الإيمان وهذه ليست من أصل الإيمان، هذا من حقيقة الإيمان وهذا ليس من حقيقة الإيمان. فيقال له: ما الذي تريده بحقيقة الإيمان؟ سلام، ما الذي تريده بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك أن المرأة إذا ارتكب ذلك المحظور أو ترك ذلك المأمور صار كافرا، صار كافرا. قيل له: ليس الإيمان حقيقة واحدة، واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم، وكذلك يعني ومثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف. وانتبهوا إلى هذه المسألة، انتبهوا إلى هذه المسألة التي سأتكلم فيها. الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف، يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ويزول بزوال الخطاب الذي به التكليف. انتبهوا إلى هذه المسألة التي سنشرع بشرحها. الإيمان والكفر يختلف باختلاف له وبلوغ التكليف، يعني بلوغ الحجة له، وبزوال الخطاب الذي به التكليف، سواء كان على هذا الشخص المعين أو كان على غيره، يعني سواء في الذي وجب عليك أو في الذي وجب على غيرك. الذي يجب عليك لا يعني أنه يجب على غيرك، يعني لابد أن تفرق بين مسألتين: في الذي يجب عليك وفي الذي الصوت واضح يا أخوان؟ هل الصوت واضح؟ طيب، إذن نعود ونقول بأن الإيمان ويختلف باختلاف بماذا؟ باختلاف المكلف نفسه، ويختلف ببلوغ التكليف لهذا المكلف، ويختلف بزوال الخطاب. انتبهوا إلى هذه المسألة، أنه هذه مسائل سنتكلم عنها في المرات القادمة في مسائل التكفير، في مسائل تكفير الأعيان وتكفير الأشخاص. انظروا، المسألة تتعلق باختلاف المكلف وبلوغ التكليف لهذا المكلف وبزوال الخطاب الذي به التكليف، الذي به التكليف. فإن الله جل وعلا لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر، يعني من غاية ما بعث. لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، كان بداية الأمر على كل الخلق أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، يعني كان يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين وكان يأمر. فالخبر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التصديق، والأمر يحتاج إلى الانقياد. وفي بداية الدعوة يا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالصلوات الخمس، ولم يأمرهم ولا حج البيت الحرام، ولا حرم عليهم الخمر ولا الربا. كلكم يعلم أن الربا حرم في السنوات الأخيرة، وكذلك الخمر حرم على مراحل. فكذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم لا بالصلاة، ولا أمرهم بالزكاة، ولا أمرهم بالحج، ولا أمرهم بالصيام، ولم يكن قد حرم عليهم الخمر أو حرم عليهم الربا ونحو ذلك من هذه الأوامر وهذه النواهي. بل من صدقه في ذلك الوقت، من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بما نزل عليه من القرآن، كان قد نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا، كان المأمور الشخص في أول ما نزل من القرآن أن يصدق فقط بالذي نزل، يعني نعلم أن القرآن نزل بمراحل حتى نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن بعض المسلمين لم يعش إلى تلك الفترة، لم يعش إلى تلك فترة، فما الذي كان مأمورا به؟ لم يكن قد أمر بالصلاة، ولم يكن قد أمر بالزكاة، ولم يكن قد أمر بالحج ولا بالصيام، ولا يدري ما الذي سينزل من القرآن. ما هو المطلوب منه في ذلك الوقت؟ مطلوب منه فقط أن يصدق بالذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأن يمتثل الشهادتين وتوابع الشهادتين في ذلك الوقت. إذا الشخص في ذلك الوقت أسلم، العلماء أهل السنة والجماعة قالوا كان تام الإيمان، كان تام الإيمان، يعني الشخص الذي أسلم، مثل ورقة بن نوفل مثلا، مثل سمية رضي الله عنها، ومن أسلم في ذلك الوقت ثم مات قبل أن تكتمل الشرائع فهو الآن مؤمن، مؤمن تام الإيمان، لا يقال عنه ناقص الإيمان لأنه صدق بما علمه. إذن مسألة الزيادة ومسألة النقصان ومسألة الكمال تختلف باختلاف الشخص، تختلف بماذا؟ باختلاف الشخص وباختلاف بلوغ التكليف، وباختلاف بلوغ التكليف وزوال هذا التكليف. فهذا الشخص الذي أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطلوب منه أن يصدق مثلا بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن يعمل بمقتضاها. فالآن لو جاء إنسان بعد الهجرة، إنسان جاء بعد الهجرة وقال أنا لا أريد أن أصلي ولا أصدق بالصلاة على فلان وفلان من الذين توفوا في أول الدعوة، ماذا نسميه؟ هل نسميه كامل الإيمان؟ هل نسميه ناقص الإيمان؟ ماذا نسميه؟ قال لو جاء رجل بعد الهجرة وأراد أن يكتفي فقط بالشهادتين لعد كافرا، لأن هذا التكليف كان فقط لمن؟ لأولئك الأشخاص. فإذا ينظر للمكلف وينظر لحال الخطاب. ولذلك قال كان بدء الإيمان ناقصا، كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل، فجعل يزيد حتى كمل. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون البعض. الآن تكلمنا عن صورة الأولى وهي حال المعين، أن القرآن كان ينزل منجما، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من كان يشهد الشهادتين في ذلك الوقت ويموت أو كان حيا لا يطالب بغير ذلك، لأن الشرع فقط نزل فقط أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعد ذلك بدأت أحكام تنزل ثم أحكام تنزل، ثم أمروا بالهجرة، ثم أمروا بالجهاد في سبيل الله، أمروا بالصيام، أمروا بتحويل القبلة، أمروا بأمور أخرى. فكل مكلف أصبح الآن يلزم من التكليف ما لم يلزمه من قبل، ما لم يلزمه من قبل. ولو اقتصر إنسان على التكليف الأول لعد كافرا، إنسان قال فقط أنا أكتفي بالشهادتين. ولذلك هذا الكلام لابد أن نفهمه ونفهم الأحاديث التي جاءت تقتصر على الشهادتين فقط. كانت هذه الأحاديث في بداية الدعوة، كانت في بداية الدعوة. الآن قسم آخر: الدين اكتمل، الدين اكتمل، لكن هل البلوغ، بلوغ الرسالة يصل للجميع كما يصل للآخرين؟ بعض الناس قد يصلهم بعض التكليف وبعضهم لا يصلهم التكليف، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة وصلهم التكليف وهو الصلاة إلى ماذا؟ إلى القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم أمروا بتحويل وجوههم إلى البيت الحرام إلى الكعبة، إلى الكعبة، بعض المسلمين يا أيها الإخوة الذين كانوا في الحبشة لم يبلغهم تحويل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، كانوا وجدوهم يصلون إلى أين؟ والنجاشي كما يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال خمس. نعم، الله أعلم، الخامسة أو السابعة أنا لا أذكر الآن، لكن العبرة والشاهد في ذلك أن تحويل القبلة لم يبلغ من أهل الحبشة، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس، ومع ذلك كان التكليف في حقهم وكان إيمانهم كاملا. وكذلك في الحديث الصحيح أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رجع من الهجرة الأولى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، قال فلم يرد علي. الصحابة رضي الله عنهم بادئ ذي بدء كان يجوز الكلام في الصلاة، فيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني راجعا من الهجرة الأولى إلى الحبشة، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، قال فأخذني ما قرب وما بعد. فلما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فقلت يا رسول الله سلمت عليك فلم ترد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فقال إن الله يحدث في دينه أو في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأحكام تختلف أيضا ببلوغ المكلف، الأحكام تختلف ببلوغ المكلف، ولذلك الصحيح أن التكليف لا يكون تكليفا إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ. وهذه مسألة بنيت عليها مسائل، امرأة قتل زوجها مثلا في الجهاد أو توفي زوجها وهي لا تدري، ثم بلغها خبر وفاته أو خبر استشهاده مثلا بعد 10 سنين، متى تعتد؟ هل تعتبر معتدة أو تعتد حينما تسمع الخبر؟ الصحيح في ذلك أن التبليغ لا يكون إلا، أن التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، يعني بعد بلوغ أو وصول الرسالة، وصول النذارة. فإذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من لم يبلغه التكليف ولم يمكنه معرفته، هذا الشخص لا يكون عليه تكليف. يعني إنسان، الناس قسمين، قسم لم يبلغه التكليف، وقسم لم يمكنه معرفته. بعض الناس قد يكون التكليف عنده لكن يكون أعجمي أو يكون أصم، الأصم يكون التكليف عنده لكنه قد لا يجد من يوصل أو يفهمه هذا التكليف، فهذا التكليف أيضا مرفوع عنه. فالرجل إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما ومات قبل دخول الوقت، مثلا وقت دخول الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه. وهذه يعني هذا رد على الشبهة التي يعتمد عليها البعض. يعني أذكر فيما قرأت من شبههم، يقولون ويحتجون علينا بكلام، يقولون يعني أهل الإرجاء، يقولون لو إنسان شهد الشهادتين ثم مات، إنسان شهد الشهادتين ثم مات، هل يموت كافرا أم يموت مسلما؟ طبع الجواب أنه يموت ماذا؟ مسلما، يموت مسلم. هل هو كامل الإيمان؟ نعم هو كامل الإيمان. فيقولون طيب عاش هذا الرجل ولم يؤدي ما أمره الله عز وجل به من الأوامر، هل يعد مسلما أو يعد كافرا؟ نقول لهم يعد كافرا. يقولون كيف ذلك؟ كيف الشهادتين ثم مات فإنه مسلم؟ فنقول لهم إن التكليف يختلف بحسب حال المكلف وبحسب وصول التكليف للمكلف وبحسب قدرته وعجزه، وبحسب قدرته وعجزه. فذلك الشخص امتثل ما أمر به لما كان قادرا على هذا الامتثال، فامتثل على ما قدر عليه، فلما مات لم يؤمر بما لم يكلف، لأن التكليف ينتهي بماذا؟ ينتهي بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أما من عاش فإنه يكلف بما لم يكلف به العاجز وغير القادر، وغير القادر. فكذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي. الإنسان الأول الذي مات قبل دخول الوقت هل هو آثم؟ غير آثم، لأنه شرط التكليف القدرة. لكن عاش ودخل وقت الصلاة، هل تجب عليه الصلاة؟ نعم تجب عليه الصلاة، ويصار يجب عليه ما لا يجب على غيره. وكذلك القادر على الحج وعلى الجهاد يجب عليه ما لا يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل به. إذن حال المكلف فيما يتعلق بمسألة الإيمان والكفر يختلف من شخص إلى شخص، وبحسب بلوغ الخطاب وبحسب زوال هذا الخطاب. فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء، وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، في البلاغ وعدمه. أظن أن هذا الكلام يعني مفهوم، وإن شاء الله الكلام واضح. واضح، طيب. إذن الكلام واضح ومفهوم كما يقول الإخوة إخواننا، يعني يقولون بأن الكلام واضح ومفهوم. طيب، الآن مسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة مهمة. يبقى أن يقال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا البعض، يعني بعض أجزاء الإيمان، قد يكون شرطا في ذلك البعض، وقد لا يكون شرطا في ذلك البعض. يعني بعض أعمال الإيمان يا أيها الإخوة شرط في صحة الإيمان، وبعضها ليست شرطا في صحة الإيمان. قال الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هنالك من أعمال الإيمان ما هو شرط في صحة الباقي، شرط في صحة الباقي، ومنه ما ليس شرطا ويكون تركه معصية ولا يؤثر في إطلاق الإثم. فهذا الكلام صوت واضح يا أخوان الآن؟ هل الصوت مسموع؟ طيب، إذن الصوت مسموع. إذن كما قلنا لكم أن بعض أجزاء الإيمان يكون شرطا في ذلك البعض، وهو كما مثلنا لكم يعني أو ذكرنا لكم قول الله جل وعلا: في الذين قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، هؤلاء الله عز وجل سماهم بأنهم كافرين حقا. وهنالك من الأعمال ما ليس شرطا في زوال، أو تركه ليس شرطا في زوال باقي الأعمال، وهذا يدخلنا في مسألة عند أهل السنة والجماعة، وهو أن يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، ويجتمع فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، أو كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، مات على شعبة نفاق. أيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. انظروا يعني كل هذه المسائل التي سنذكرها لم يكفر أصحابها، لم يكفر أصحابها، اجتمع فيهم شعبة من شعب الكفر مع الإيمان، أو اجتمع فيهم النفاق والإيمان. أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن، يعني لن يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة والاستسقاء بالنجوم. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. أيضا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا أيضا يعني كان يعني قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته كما ذكر أهل العلم أيضا في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه، إلا رجع عليه. أيضا في لفظ للإمام البخاري عليه رحمة الله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيه: الصوت واضح الآن يا أخوان؟ صوت مسموع؟ هل الصوت واضح؟ صوت مسموع يا أخوان؟ أيضا في الحديث الصحيح عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب أو بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب، مؤمن بالكواكب. فهذه المسألة يا أيها الإخوة ومثلها ونظائرها يعني موجودة في أحاديث كثيرة، ومثلها يعني قول بعض السلف عليهم رحمة الله في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هذا الكلام ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا، وذكره الإمام البخاري وغيرهما من أهل السنة والجماعة. وهذا يوضح الكلام الذي قلنا لكم وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي في المعين، اجتماع الأمر والنهي في المعين، المثل التي ذكرناها لكم في دروس سابقة وأعدناها لكم في هذه الدروس، أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع الأمر والنهي في الشخص الواحد ويجتمع الأمر والنهي في العبادة الواحدة. وقلنا لكم وتكلمنا لكم عن وحدة الجنس وعن وحدة النوع وعن وحدة العين وعن وحدة العين، وتكلمنا لكم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، أن الصلاة في الأرض المغصوبة يجتمع فيها العبادة ويجتمع فيها ماذا؟ النهي، ويجتمع فيها النهي، ومع ذلك تصح العبادة، وكمن صلى في الثوب المسروق أو مسح على الخف المسروق أو ذبح بالسكين المسروق، أن الصحيح في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة هو اجتماع الأمر والنهي واجتماع الحلال واجتماع الحرام في المعين إذا أمكن انفكاك الجهة. ولذلك يصح أن يقال بأن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، لأن النفاق كما سنذكره لكم إن شاء الله في دروس قادمات إن شاء الله، أن النفاق ليس نوعا واحدا، النفاق ليس نوع واحد، منه ما يكون صاحبه كافرا في الباطن، ومنه ما يكون صاحبه فيه إيمان غالب، ومنه أي من النفاق ما يكون فيه بعض النفاق كالذي يكذب وكالذي يخلف الوعد وكالذي إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، هذا يكون فيه بعض النفاق، فيه بعض النفاق. وكذلك يعني يتضح لنا من هذا الموضوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومن غشنا فليس منا. من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لم يأتي بالإيمان الواجب، أي ليس مؤديا للإيمان الواجب. وكذلك من غشنا فليس منا، هو حقيقة ليس من المؤمنين الإيمان الواجب الذين يدخلون الجنة بغير عقاب، بغير عقاب، فهو ليس من المؤمنين، هو مؤمن لكن ليس من المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عقاب. إذا المؤمنين على قسمين: مؤمن يدخل الجنة من غير عقاب لأنه أدى الواجب أو أدى الواجب وزيادة، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الذين يدخلون الجنة بغير عذاب هم السابقين في الخيرات الذين أتوا بواجبات الإيمان وكمال الإيمان، وأيضا هم المقتصدون على الواجبات. الظالم لنفسه الذي لم يأتي بالإيمان الواجب، فهذا يدخل الجنة ماذا؟ يدخل الجنة بعد العقاب وبعد العتاب، يدخل الجنة بعد العقاب. عقاب وبعد الثواب. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش سنين، يعني ليس مؤمنا قد أتى بالإيمان الواجب، لكنه قد يكون مؤمنا من أي إيمان؟ من المؤمنين الظالمين لأنفسهم. فمن أتى بالإيمان الواجب منا، هذا منا، كمن أدى عمل عند أناس كما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فاشتغل نصف النهار واشتغل الباقون كامل النهار، فلما أتى صاحب العمل أراد أن يعطي كل الناس أجورهم، فاحتج بعض الناس فقالوا: هذا ليس منا، يعني ليس منا، يعني لم يؤدي العمل كاملا، فهذا يعطى نصف الأجر، يعطى نصف الأجر، أما الباقين فيعطون الأجر كامل. أما قول من قال ليس منا، ليس من خيارنا، ليس من خيارنا، الإمام أحمد قال: هذا هو قول المرجئة الذي قالوا، الذين قالوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ليس من خيارنا. قال الإمام أحمد: من قال من ليس من خيارنا فهذا قول المرجئة. قال: لأن ذلك يعني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ذلك يعني أن من لم يغش هو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هنالك أحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هنالك أحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس من الذين أتوا بالإيمان الواجب الذي يستحقون به دخول الجنة من غير عقاب ولا حساب، من غير عقاب ولا حساب. وقص على هذا الكلام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم او لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها اليه ابصارهم وهو مؤمن. كل هذه الاحاديث تجرى على هذا الكلام، يعني ليس مؤمن الايمان الكامل، يعني الواجب، يعني ليس مؤمن الايمان الواجب الذي لا يستحق اصحابه العقاب، وانما يدخلون الجنه من غير عقاب. ولحس العظيم ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا. في صوت يا إخوة، في صوت يا إخوة يا أحباب، حياكم الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم طلب العلم والرباط، فأنتم كنتم في رباط كما أخرج مالكم بالموطأ من المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه ويتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا الحبيب وأن يكرمه وأن يحفظه وأن يجعله ذخرا للإسلام وأن يحفظه بحفظه إنه القادر على ذلك. نعم. يا إخوة، شيخنا، دي صوت عندك؟ نعم. شيخنا يسمع؟ شيخنا أبو المنذر. والله شانا، هل تريد تغيير موعد الدرس إلى الساعة 8 أم سيبقى على موعده؟ نعم، هذا السؤال يطرحه الإخوة. نعم، هل تريد تغيير موعد الدرس، يعني موعد هذا الدرس إلى الساعة 8 أم سيبقى على موعده المعروف؟ هذا سؤال شيخنا، نريد منك الإجابة. لك الله قد حفظك الله وبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن عندنا يعني حينما نعطي الدرس أو نلقي الدرس نلقيه في الساعة 9:30 على توقيت الأردن عندنا، يعني أريد أن أقدمه إلى الساعة 9، إلى الساعة 9، يعني يصبح الدرس قبل هذا الوقت الذي نعطيه بنصف ساعة. نحن الآن نبدأ بالدرس على الساعة 9:30 على توقيت الأردن. إن شاء الله الدرس القادم سيكون على الساعة 9، لا أدري كم تكون عندكم، تكون عندكم 8، تكون عندكم 7، لا أدري يعني ما هو توقيتكم، لكن توقيتنا أن الوقت الآن الذي نبدأ به اليوم أعطيناكم على الساعة 9:30 مع بعض التأخير. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ على الساعة 9، لأننا يعني الوقت عندنا بدأ يعني تقريبا نقول على الساعة 7 على توقيتنا، يعني نصلي العشاء، يعني الدرس يبدأ في هذا الوقت في الشتاء بالذات. فالمرة الجاية إن شاء الله والقادمة الساعة 9 على توقيت الأردن، لعله يكون عندكم على الساعة 8، لا أدري، أعلن على هذا الكلام إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.